عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أسعد بصحبتكم في هذه الحلقة جيهان لطفي، والبداية من أبرز العناوين. منظمة معاهدة الأمن الجماعي تؤكد أن لديها القوى الكافية للرد على تهديدات توسع الناتو. إيران تتهم عناصر إرهابية باغتيال ضابط بالحرس الثوري في العاصمة طهران. مجلس النواب الليبي ينفي الموافقة على تشكيل حكومة مستقرة. أكد الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس إن المنظمة لديها ما يكفي من القوات والوسائل للرد على التهديدات المحتملة فيما يتعلق بتوسع حلف شمال الأطلسي الناتو، وأضاف في تصريحات لقناة بيلاروس واحد التلفزيونية إن الوضع خطير للغاية، مشيرا إلى أنه يرى هذا التوسع كشرط مسبق لزيادة التوتر والمزيد من عسكرة المنطقة، وأكد أن توسع الناتو في إشارة إلى مساعي انضمام فنلندا والسويد للحلف لا يعمل على تعزيز الأمن بما في ذلك للدول الأعضاء في الناتو. إلى ذلك قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الوضع الأمني الحالي في أوروبا على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا يشير إلى الحاجة إلى إنشاء قوات مسلحة أوروبية مشتركة. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بمركز جنيف للدراسات الأستاذ ناصر زهير. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا أستاذ ناصر، وبداية ما هي طبيعة الوسائل التي يمكن أن ترد من خلالها منظمة معاهدة الأمن الجماعي على توسع الناتو؟
تحياتي للجميع. يعني هناك كثير من الوسائل التي يمكن أن ترد عليها من خلال هذه المنظمة، أهمها هو التحركات العسكرية وأن يكون هناك توسعة لمعاهدة، أولا لمنظومة معاهدة الأمن الجماعي. النقطة الثانية التحركات العسكرية، لأن مثلا في العمليات العسكرية في أوكرانيا رأينا تنسيق بين بيلاروسيا وتنسيق مع أيضا روسيا، وبالتالي يمكن أن يكون هناك توسعة لمثل هذه التحركات العسكرية إذا ما كان هناك توجه للناتو، على سبيل المثال في مولدافيا، أيضا في فنلندا. آلية التوسعة والرد العسكري ربما يكون أحد هذه الوسائل. النقطة الثانية أيضا اللي تضغط فيما يتعلق في أمن الطاقة العالمي، يعني عندما دخل سلاح الطاقة كسلاح في النزاعات السياسية أيضا هذه المنظومة تمتلك القدرة على أن يكون لها تأثير في هذا الإطار. النقطة الأهم وهي الأزمة الحالية الموجودة خلال الأسابيع الأخيرة أيضا هي أزمة الأمن الغذائي العالمي، أيضا هذه المنظومة يمكن أن يكون لها تأثير في هذا الإطار، وأيضا آلية في الضغط من خلال منظومة الأمن الغذائي العالمي. ولكن النقطة الأساسية أعتقد بأنه سيكون هناك توجه لتوسيع هذه المنظومة، انضمام دول أخرى، يعني بمعنى أنه سيكون لدينا عدة تحالفات. طالما أن الناتو يتم توسيعته فإن هذه المنظومة أيضا سيتم توسيعتها. والنقطة الثانية الأزمة التي نراها الآن بين الصين والولايات المتحدة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي حول تايوان أيضا ستكون محورية في إطار بناء مثل هذه التحالفات.
طيب، بالحديث عن توسع المنظمة، إذن هل يمكن أن تتحول هذه المنظمة لتحالف أمني وسياسي في مواجهة الناتو؟ وما مدى خطورة تحول العالم إلى نظام التحالفات والمحاور من جديد؟
أعتقد نعم بأنها يمكن أن تتحول إلى نظام أمني وسياسي في مواجهة الناتو وعسكري أيضا واقتصادي. المشكلة أعتقد بأن الخطورة ليست في التكتلات السياسية، بل المشكلة الآن بأن أصبح لدينا تكتلات سياسية اقتصادية، وهذه هي المشكلة الأكبر. الاقتصاد العالمي بني بعد الحرب العالمية الثانية على أن يكون منظومة مترابطة، منظومة متكاملة، دولة لديها خلافات مع الصين على سبيل المثال، مثل الولايات المتحدة تصنع 70% من صانعات من احتياجاتها دائما موجودة داخل الصين، سلاسل التوريد العالمية. بالتالي خلط الاقتصاد مع السياسة مع بناء هذه المحاور وهذه التحالفات أعتقد بأنه سيتسبب بتغيير النظام العالمي الذي أساسا هو متصدع ومنهار الآن بسبب التأثيرات جائحة كورونا والأزمات المتلاحقة، وأيضا لا توجد ديناميكية أو قدرة لبناء نظام عالمي جديد اقتصادي. دعني أقول أنا عندما بني هذا النظام الدولي الجديد بعد الحرب العالمية الثانية كانت معظم دول العالم مدمرة، معظم دول الغربية دعني أقول، وبالتالي كان هم يتساهل بناء هذه المنظمة. الآن سيكون لدينا صعوبات كبيرة وأزمات متلاحقة، أولها سياسية عسكرية وآخرها اقتصادية ربما اجتماعية أيضا، يعني عندما يكون لدينا اضطرابات اقتصادية تتحول أيضا إلى اضطرابات اجتماعية.
من بين هذه الأزمات أستاذ ناصر، بوريل قال إن أوروبا استنفذت مخزوناتها العسكرية بسبب مساعدة أوكرانيا، برأيك هل يعني هذا فشل الاستراتيجية الغربية في أوكرانيا؟
دعيني أقول ليس فشل ولكن فوضى الاستراتيجية الغربية في أوكرانيا. يعني عندما بدأت حرب أوكرانيا، يعني يقول الأزمة الأوكرانية الأوروبيين لم يكونوا موجودين في هذه الأزمة، عندما كانت الولايات المتحدة وروسيا يتفاوضون في جنيف ويتفاوضون منفردين في إطار كل سلاسل المفاوضات أو سلسلة المفاوضات، الاتحاد الأوروبي لم يكن موجود. عندما بدأت العملية العسكرية وكان هناك حاجة لتقديم الدعم العسكري، دفعت الولايات المتحدة بالاتحاد الأوروبي الذي لم يكن جاهزا لمثل هذه الأزمة العسكرية ليكون هو من يقدم المساعدة العسكرية، وهذا ما سبب فوضى أولا في الاتحاد الأوروبي والدول الغربية، ثانيا أن يكون هناك أيضا آلية للدخول في أزمات الاتحاد الأوروبي ليس معنيا بها. هذه هي النقطة الأساسية، كما قال عدد من السياسيين الأوروبيين أولهم شريدر، لا يمكن أن يكون هناك استثناء واتصال للأوروبيين في التفاوض ودفع بهم في الأزمات إلى الصف الأول.
أخيرا، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي شدد على ضرورة إنشاء قوات أوروبية مشتركة، ما مدى واقعية ذلك برأيك في ظل التطورات الأخيرة؟
أعتقد أن هذا التوجه سيكون هو الواقعي والأقوى في الفترة القادمة، حتى وإن تم توسعة الناتو، حتى وإن تم ضم فنلندا والسويد، الأوروبيين لن يتخلوا عن مبدأ بناء قوات أوروبية مشتركة مستقلة عن الناتو. حتى إيطاليا التي كانت تعارض مثل هذا التوجه، قال دراجي في الفترة الماضية يجب أن يكون هناك بناء لاستقلالية أوروبية أو قوات عسكرية أوروبية تكون هي الأساس بعد أو تعمل بجانب الناتو حتى لصالح الاتحاد الأوروبي، لأن دول مثل فرنسا وألمانيا تدرك جيدا أن الولايات المتحدة ستتخلى عن حلفاء الأوروبيين عندما تأتي المصالح الأمريكية أولا، كما فعلت في أفغانستان، كما فعلت في تحالف أوكس، كما فعلت في كثير من مناطق الأزمات الدولية.
وإلى إيران، حيث استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة اغتيال أحد ضباط الحرس الثوري في هجوم مسلح بالعاصمة طهران يوم الأحد 22 من مايو أيار، واتهم عناصر إرهابية بتنفيذ الهجوم، وأضاف أن الجريمة اللا إنسانية التي ارتكبها عناصر إرهابية محسوبة على الغطرسة العالمية يصاحبها للأسف دعم وصمت الدول التي ترعى محاربة الإرهاب. إلى ذلك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الضابط في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني متورطا في عملية إرهابية ضد أهداف إسرائيل على حد تعبيرهم. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من طهران الخبير في الشؤون الإيرانية والإقليمية الدكتور حكم أمهز. مرحبا بك معنا دكتور، وبداية، ما أسباب تكرار حوادث الاغتيال ضد الشخصيات الإيرانية الكبرى في قلب طهران، وهل تعتبر السلطات هذا إخفاقا أمنيا في مواجهة هذه الحوادث؟
لا طبعا، لا نستطيع أن نقول أن هذا إخفاقا أمنيا، لأنه عندما نتحدث عن إيران ونتحدث عن حجم أعدائها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وحلفاء آخرون لهما، يعني لديهم من الإمكانيات الكبيرة التي يمكن من خلالها أن يحققوا خروقات ما في مكان ما، ولكن المهم أن الجمهورية الإسلامية لوحدها وبإمكانياتها تمنع أن يكون هناك يعني خروقات أكثر من ذلك. يعني هذا الخرق يمكن أن يكون خرقا عاديا في أي دولة يمكن أن يحصل، وهذا ممكن أن يكون، وبالتالي أيضا الأمن الإسرائيلي خرق أكثر من مرة من قبل الإيرانيين، وأيضا هناك خروقات في الولايات المتحدة الأمريكية يومية تحصل من خلال عمليات القتل العشوائي التي تجري بيد المواطنين الأمريكيين. فلذلك لا يمكن أن نقول أن هناك ضعفا في الإمكانيات الأمنية لإيران وهي تواجه لوحدها الكون تقريبا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن استهداف هذه الشخصيات، بطبيعة الحال إيران تخوض حربا على مختلف المستويات مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وحلفائهما، وبالتالي هذه الحرب فيها سجال مرة لك ومرة عليك.
طيب دكتور، السلطات الإيرانية أعلنت تفكيك خلية تجسس لصالح إسرائيل، هل هناك صلة مباشرة لهذه الخلية باغتيال ضابط الحرس الثوري؟
هناك ربط ولكن ربط غير مباشر، أن الإسرائيل يعني تنشط أمنيا بشكل مكثف في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي مكان يمكن أن تخترق فيه، تحاول أن تخترق، وبالتالي هذه المجموعة التي اكتشفت هي مجموعة مرتبطة بالإسرائيليين وتقوم بعمليات تخريب وعمليات خطف وسرقة وما إلى ذلك، وبالتالي هذه لا أعتقد أن لديها صلة مباشرة بالعملية، ولكن هي ضمن الاستهداف الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. أما بالنسبة إلى الاغتيال حتى الآن يعني لم تصل التحقيقات أو أن التحقيقات تجري، في العموم الاهتمام توجه مباشرة إلى الكيان الصهيوني باعتباره العدو الأول، ولكن على الأرض حتى الآن التحقيقات لم تصل أو تتابع لمعرفة من هي الجهات التي نفذت والتي خططت وما إلى ذلك. أنا بتقديري أن رفع الكيان الصهيوني من محاولة استهدافه الأمنيا للجمهورية الإسلامية الإيرانية يمكن أن يؤدي إلى رد فعل إيراني ربما بحجم أو بأكبر من حجم الاستهداف الإسرائيلي.
وسائل إعلام إسرائيلية رسمية أكدت أن اغتيال خدايي هو تصعيد للنشاط الإسرائيلي ضد إيران. برأيك دكتور، ما هي الرسائل التي أرادت تل أبيب إيصالها من هذه العملية وأيضا من خلال هذه التصريحات إلى طهران؟
لا، شوفي، هناك نقطتين في الأمر. أولا، قد لا يكون الأمر مرتبط بالإسرائيلي، أن الشهيد خدايي هو من الذين عملوا في مواجهة التكفيريين في سوريا، وكان فاعلا في على الأرض، وكان ملصقا بين القوى الأمنية والعسكرية في سوريا، وبالتالي ربما نحن نضع هنا احتمالات، هذا الأول. فلذلك ربما تحاول إسرائيل أن تدعي أنها هي أو توحي بأنها هي من فعل ذلك، وربما لا، هي التي نفذت هذا الأمر فعلا. هذا الأمر يعني يمكن أن يظهر في المرحلة اللاحقة من التحقيقات. الآن شكلت لجنة من مختلف القوى الأمنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمتابعة التحقيقات في هذه القضية، باعتبار أنها هي المرة الأولى التي يستهدف فيها يعني مسؤول عسكري من الحرس الثوري في إيران وفي طهران تحديدا. فلذلك شكلت لجنة للمتابعة ولتحديد الثغرات ولتحديد من هي الجهات التي تقف وراء ذلك، خصوصا وأن هناك شهود عيان قالوا أن الكاميرات في المنطقة التقطت صور الأرهابيين الذين نفذوا هذه الجريمة.
أخيرا، كيف ستكون طبيعة الرد الإيراني على هذه العملية؟
أولا، الرد الإيراني أنا بتقديري أنه مستمر، لأن هناك حرب أمنية شرسة بين الطرفين، ونسمع دائما الهجمات السبرانية وإرسال الصور والملفات من قبل الإيرانيين إلى المسؤولين الإسرائيليين في الاستخبارات ولكبار المسؤولين الاستخباراتيين والعناصر الأمنية العاملة بشكل حساس في إسرائيل إلى آخره. وكان من ضمن الذي أعلن أن اعتقل عميل إيراني في منزل وزير الحرب الإسرائيلي، هذا أعلن بشكل رسمي. إذن أيضا الإسرائيليين يحاولون أن يقوموا بأعمال ما أمكن لهم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سواء كان على مستوى السبراني أو غير السبراني أيضا. ولكن الآن كان هناك، أنا كنت أريد أن أشير إلى أن السيد حسن نصر الله في خطابه يوم القدس كان واضحا، قال أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية يمكن أن ترد في تل أبيب إذا تعرضت وجوداتها في المنطقة للاستهداف أو للاعتداء من الإسرائيلي. وجوداتها في المنطقة، هذا قد ترد إذا تعرضت وجوداتها في المنطقة. طيب، الآن هي تستهدف في الداخل، إذا كان من قام بهذه العملية الإجرامية هم الإسرائيليون، أنا بتقديري أنه سيكون هناك رد، لأن المعادلات تغيرت، يعني المعادلات تغيرت على مستوى الإقليم وعلى مستوى المنطقة، وبالتالي أصبحت إسرائيل أضعف من أي وقت مضى، والإيرانيون مع محور المقاومة هم أقوى من أي وقت مضى، وبالتالي لابد أن تفرض قيود على الإسرائيلي حتى لا ينتهك بأي اعتداء أمن أي دولة من دول المحور، وبالتالي هذه المعادلات تقيده، وهي نجحت هذه المعادلات سواء في فلسطين مع سيف القدس أو مع لبنان مع حزب الله في المقاومة، وأيضا هناك يعني كثير من المعادلات التي قيدته. فالآن يجب أن يكون هناك معادلة ردعية من قبل الإيراني مع الإسرائيلي أيضا، وهذا أعتقد أنه سيكون في المرحلة المقبلة.
وإلى ليبيا، حيث نفى مجلس النواب الليبي صحة ما تم تداوله بشأن تشكيل حكومة مصغرة لتولي إدارة شؤون البلاد، بحسب بيان صادر عن المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي. وقال البيان إن العمل جار على دعم ومساندة حكومة فتحي بشاغة من كل الأطراف الليبية، لأنها الحكومة الشرعية التي جاءت بقرار ليبي. وأوضح أنه سيتم إقرار ميزانية رسمية لهذه الحكومة من مجلس النواب الليبي وفقا للإعلان الدستوري والقوانين السارية في الدولة الليبية. إلى ذلك، نقلت وكالة سبوتنيك عن مصادر مطلعة أن المستشار الأممي ستيفاني ويليامز تسعى لوضع خارطة طريق جديدة تشكيل حكومة جديدة بخلاف حكومة بشغة والدبيبة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بنغازي أستاذ العلوم السياسية الدكتور خالد المغربي. مرحبا بك معنا دكتور خالد. وبداية، بعد تأكيد البرلمان دعم بشاغة، ما هي فرص نجاح مساعي المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز في تشكيل حكومة جديدة بخلاف حكومة دبيبة وبشاغة، ومدى تأثير ذلك على استقرار البلاد؟
بداية، هذا المشهد الذي نراه اليوم هو المشهد الذي يكرر نفسه منذ أكثر من 10 سنوات. وكل مبعوث أممي يكرر نفس القضايا ونفس الأمور ونفس الحلول بشكل يطيل أمد الصراع في ليبيا. وكأن المستهدف من هذا القرارات وهذا التجديد لهذه القرارات وانسياق نفس الأشخاص الذين يتواجدون في المشهد نحو تعقيد المشهد الليبي، لأن الجميع يستفيد سواء في الداخل أو في الخارج، سواء من يتحكمون في القرار داخل ليبيا أو خارجها أو الدول الإقليمية، جميعهم يستفيدون من الأزمة الليبية ومن الصراع الليبي، والمواطن الليبي هو المتضرر الوحيد طيلة 10 سنوات الآن. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، فإن الحلول التي تطرح أو مسودة الدستور التي يتناقش حولها البرلمان مع مجلس الدولة هي يعني مسألة معقدة جدا، والنقاط الخلافية عليها هي نقاط موجزة، وهذه النقاط الموجزة تصب في صميم اهتمامات الشعب الليبي والمواطن الليبي، خصوصا فيما يخص مسألة التشريع ومصدر التشريع، بحيث هو القرآن في العرف الليبي ولدى الليبيين على مدى تاريخهم المعاصر والقديم. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن مجلس الدولة يمثل طرفا مهما في المنطقة الغربية، وهذا الطرف للأسف الشديد كان يسهم بشكل كبير في عرقلة الجهود التي تقام من أجل خلق قوات مسلحة عربية ليبية قادرة على أن تفرض سيادة الدولة وتفرض القرارات التي يريدها المواطن. الآن المواطن لا يستطيع أن يتمكن من استفتاء حول أي موضوع، لأن مجلس الدولة تحكمه طبعا جماعة الأخوان المسلمين، وهذه الجماعة لديها ميليشيات في مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى تعيق وحدة القوات المسلحة وتعيق ما يريده الشعب الليبي، ولديها أجندة خارجية تفرضها وتريد أن تمليها على الشعب الليبي من خلال تعقيد المشهد بشكل عام.
طيب دكتور، البرلمان الليبي أكد أنه بصدد إقرار ميزانية جديدة لحكومة بشاغة، ما جدوى ذلك في ظل استمرار حكومة الدبيبة في عملها، ومن أين لحكومة الدبيبة بالتمويل؟
هذه المشكلة طبعا عندما تحدثت حضرتك عن ستيفاني هي مثلها مثل كوبلر، مثل سلامة، مثل غيره، لا يستطيعون التوجه إلى أساس المشكلة أو بطن الداء الذي هو مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط، هما رأسين الحربة في مسألة الدعم ومسألة المال، لأن ليبيا دولة ريعية ومصدر ثرواتها هو النفط، والنفط يخرج عن طريق المؤسسة الوطنية النفط التي بدورها تنقل الأموال إلى مصرف ليبيا المركزي الذي هو تحت سيطرة الأخوان المسلمين وسيطرة الميليشيات في طرابلس. فلذلك فإن الدعم الذي يأتي للبيبة يأتي عن طريق رئيس مصرف ليبيا المركزي، هو أداة دولية للتحكم في المشهد المالي. مثلا على سبيل المثال، نحن في المنطقة الشرقية منعت الأموال على خصوم الأخوان المسلمين، القوات المسلحة العربية الليبية الآن تسيطر وحررت 3/4 ليبيا، لكن المرتبات يتحكم فيها دبيبة، لأن دبيبة تحالف مع الأخوان ومتحالف هناك في طرابلس ويسيطر على المشهد أو على مصرف ليبيا المركزي عن طريق سيطرة الأخوان على صديق الكبير. هذا من ناحية دبيبة. ورضا الشعب الليبي عن بشاغة إذا رضي عنه، فهو الشعب الليبي مغلوب على أمره، بحكم أن حكومة بشاغة التي تحاول أن تدخل طرابلس وأن تمارس دورها سواء من سرت أو طرابلس ولا تستطيع حتى الآن، هي حكومة يعني تفقد السيطرة على سلطة القرار، لأن سلطة القرار وأماكن سلطة القرار في طرابلس مركزية، ومن يسيطر على طرابلس يسيطر على المال في ليبيا، وهذا أمر خطير جدا، أدى إلى ظهور معارك انفصالية في الشرق تطالب بالتخلص من السيطرة الأخوانية في طرابلس، تطالب بالتخلص من مصرف ليبيا المركزي، تطالب بالتخلص من الأخوان، لأن الشرق والجنوب خسروا أبنائهم وتضحيات جسيمة جدا من أجل التحرر من الأخوان وأن يسيطروا على ثرواتهم وعلى سيادة ليبيا التي فقدوها منذ عام 2011 نتيجة الجماعات الإرهابية التي أفسدت المشهد على الليبيين بشكل عام.
طيب في ضوء ما تفضلت به حضرتك وفي ظل تأكيد أعضاء الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور على صعوبة التوافق، ما هو المسار الذي يتجه إليه المشهد الليبي الآن وأين الشارع الليبي من هذه التطورات؟
المسار الذي كان ينبغي أن يكون هو توحيد القوات المسلحة، وكان هناك مشروع كبير لتوحيد القوات المسلحة ولتحرير طرابلس من الميليشيات، غير أن الدول التي ليس من مصلحتها أن يكون هناك قوات مسلحة موحدة في ليبيا أتت بالمرتزقة من سوريا ومن تركيا الذين أعاقوا استكمال المشهد وأعاقوا تحرير ليبيا بشكل حقيقي. ولذلك فإن المشهد الآن يسير نحو التأزم، إذا ما استمر الأخوان في سيطرتهم على مركزية في طرابلس غادي وعلى مؤسسة النفط وعلى مصرف ليبيا المركزي، فالأمر يسير أراه وللأسف الشديد نحو بروز قوى انفصالية خطيرة جدا، وهذا سيدخل ليبيا في صراعات جديدة حدودية ما بين الغرب والشرق على حقول النفط، لأن حقول النفط تقع في منطقة فاصلة بين الشرق والغرب، ولا يمكن إذا ما تم هناك استفكاء انفصال أو ما إلى ذلك سندخل في مبررات صراع جديدة بين الشرق والغرب، وسيستمر هذا الصراع وستوظفه دول أخرى إقليمية لصالحها. فهناك صراع إقليمي وهذا صراع خطير جدا، ولذلك يجب على مصر وعلى الجزائر وحتى تركيا الجلوس على طاولة واحدة وترك الشعب الليبي يحدد مصيره بنفسه.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن استعداد بلاده للمشاركة العسكرية لحماية تايوان في حال الهجوم الصيني. جاءت تصريحات بايدن خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، قال خلاله إن واشنطن تواصل التزامها بدعم السلام والأمن في مضيق تايوان، وشدد على أن بلاده تعتزم فعل ما يلزم لمنع تغيير حالة الوضع الراهن من جانب واحد على حد قوله. أعلن مفوض الحكومة البولندية لشؤون البنية التحتية الاستراتيجية للطاقة بيتر نايمسكي إن الحكومة ستقوم بفسخ عقد توريد الغاز الروسي قبل الموعد المحدد، وأضاف نايمسكي أن الاتفاق المسمى ياماليسكي الموقع عام 1993 وبعد مرور 30 عاما يمكن القول أن علاقات الغاز بين بولندا وروسيا لم تعد قائمة. تأتي هذه التطورات في سياق سلسلة العقوبات الغربية العنيفة ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. منظمة معاهدة الأمن الجماعي تؤكد أن لديها القوة الكافية للرد على تهديدات توسع الناتو. إيران تتهم عناصر إرهابية باغتيال ضابط بالحرس الثوري في العاصمة طهران. مجلس النواب الليبي ينفي الموافقة على تشكيل حكومة مصغرة. والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد. ارتفعت أسعار النفط الاثنين 23 من مايو أيار بعدما أدى الطلب على الوقود في الولايات المتحدة وشح الإمدادات إلى دعم السوق، فيما تستعد شنغهاي الصينية لإعادة الفتح بعد إغلاق دام شهرين. وارتفعت العقود الآجلة لخامي برنت 82 سنتا ليتجاوز 113 دولارات للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخامي غربي تكساس الوسيط دولارا واحدا ليبقى فوق 111 دولار، الأمر الذي زاد من مكاسب الأسبوع الماضي الصغير لكلا العقدين. قال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي إن الرياض تأمل في التوصل إلى اتفاق مع أوبيك بلس التي تضم روسيا، مؤكدا على أن العالم يجب أن يقدر قيمة تحالف منتجي النفط. وأضاف في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز إنه يجب إبعاد السياسة عن أوبيك بلس، مؤكدا أن التحالف سيكون ضروريا لإجراء تعديلات المنظمة في المستقبل وسط حالة من عدم اليقين بشأن الإغلاق بسبب فيروس كورونا في الصين والنمو العالمي وسلاسل التوريد. كشفت بيانات شركة نقل الغاز الأوكراني عن ثبات مستمر لمستوى ضخ في الأنابيب من روسيا عبر الأراضي إلى الدول الأوروبية. وأصدرت الشركة المشغلة لخطوط أنابيب نقل الغاز في أوكرانيا GTS بيانا رسميا جاء فيه إن ضخ الغاز الروسي عبر أنابيب الشركة الأوكرانية مستمر وثابت ويبلغ نحو 45 مليون متر مكعب. قال وزير التموين المصري علي المصلحي إن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي البلاد لمدة تصل إلى 6 أشهر، مشيرا إلى أن مصر تستهلك 800 ألف طن من القمح شهريا. ولفت المصلحي إلى أن إنتاجية القمح في مصر وصلت إلى 5.2 مليون طن خلال هذا العام، مشيرا إلى أن حجم الاستهلاك خلال 6 أشهر يصل إلى نحو 4.8 مليون طن. وأكد الوزير المصري إن بلاده تسعى للوصول إلى الاكتفاء الذاتي بنسبة 65% تقريبا. والآن إلى النشرة الرياضية. توج مانشستر سيتي بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه أستون فيلا 3-2 في المباراة التي جمعتهما في الجولة 38 والأخيرة من المسابقة. بذلك رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 93 نقطة في صدارة الترتيب ليتوج باللقب للمرة 8 في تاريخه بفارق 1 نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني. توج فريق ميلان بلقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه ساسولو بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 38 والأخيرة من المسابقة. بذلك يرفع ميلان رصيده إلى 86 نقطة في الصدارة بفرق 2 نقطة عن جاره إنتر صاحب المركز الثاني، ليتوج ميلان رسميا بلقب الدوري الرسمي لأول مرة منذ عام 2011. حطمت السباحة الأسترالية إرياني تيتموس الرقم القياسي العالمي لسباق 400 متر بفئة السباحة الحرة خلال بطولة للسباحة أقيمت في أستراليا. تمكنت تيتموس ذات 21 عاما من إنهاء السباق في المركز الأول خلال 3:56 و40 جزء من الثانية، لتحطم رقم الأمريكية كيتي ليديكي 3:56 و46 جزء من الثانية. وهذا الرقم هو صامد منذ 7 أغسطس 2016 خلال أولمبياد ريو دي جانيرو. ودعت التونسية أنس جابر المصنفة 6 عالميا بطولة فرنسا المفتوحة ثاني بطولات الأربع الكبرى للتنس من الدور الأول بخسارتها أمام البولندية ماجدالينيت. وخسرت جابر المباراة بعد هزيمتها بمجموعتين مقابل واحدة بواقع 6-3 و7-6 و7-5. والآن إليكم طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. ذكرت تقارير أن شركة أمازون الأمريكية تضع كاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعي في شاحنات التوصيل الخاصة بها في بريطانيا، وتراقب كاميرات أمازون أداء السائقين على الطريق وتصدر تنبيهات صوتية إذا كانوا يسيرون بسرعة أو يتوقفون بشكل مفاجئ، وسوف تضع الشركة تقييمات لهم بناء على ذلك وفقا لصحيفة ذا تيليغراف البريطانية. واعتبر النشطاء الخصوصية أن كاميرات أمازون الجديدة مخيفة وتطفلية. نجحت كبسولة الفضاء ستارلاينر التابعة لشركة بوينغ في الوصول إلى محطة الفضاء الدولية والالتحام بها لتكمل خطوة مهمة لرحلة تجريبية حاسمة ستحدد إذا ما كانت جاهزة للمهام المأهولة برواد الفضاء. وتم إطلاق الكبسولة الفضائية غير المأهولة فوق صاروخ من كيب كانافيرال، وسافرت لأكثر من 25 ساعة للوصول إلى المختبر المداري وفقا لبيان رسمي. ستبقى كبسولة ستارلاينر ملتصقة بمحطة الفضاء الدولية خلال الأيام 5 المقبلة قبل القيام برحلة العودة إلى الأرض والتي ستشهد هبوطا في صحراء نيو مكسيكو. وفي حال نجاح الكبسولة الفضائية في العودة إلى الأرض، قد يشجع ذلك بوينغ على إرسال رواد فضاء إلى المدار في وقت مبكر من الخريف المقبل. حذرت دراسة جديدة من انتشار اضطراب يعرف بتمثيل الأحلام بمقدار 2 إلى 4 أضعاف خلال جائحة فيروس كورونا المستجد. كما يرجح البحث المنشور في مجلة أبحاث النوم أن من يعاني من الاضطراب هم المصابين بكوفيد 19. وقال المؤلف الرئيسي للدراسة البروفيسور يانغ ليو إن من أعراض المرض أن يلجأ المصابين للكم أذرعهم في الهواء أو القيام بحركات جري أو حتى القفز من الفراش، مما يؤدي أحياناً إلى إحداث إصابات لأنفسهم أو لشريكهم في الفراش. وأشارت الدراسة إلى أن الحالة تؤثر على 2% من 3% من البالغين فوق سن 60 في جميع أنحاء العالم المتقدم. عرض مهرجان كان السينمائي في دورته 75 فيلم صبي من الجنة ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، وهو من إخراج المخرج السويدي طارق صالح. المزيد في التقرير التالي.
منحة دراسية تدخل نجل صائد السمك إلى جامعة الأزهر. قصة فيلم صبي من الجنة تحكي واقعا من خيال المخرج طارق صالح السويدي من أصول مصرية. تدور أحداثه داخل جامعة الأزهر في القاهرة بعد وفاة الإمام الأكبر، وتدور الأحداث بعدها. صبي من الجنة من بطولة محمد بكري، مهدي ذهبي، عمرو مسعد، يوسف توفيق برهوم وفارس فارس ويونس البايرك، وتم عرضه ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان. الفيلم أثار حفيظة النقاد إذ يراه البعض عكس الحقيقة أو لا يعبر عن الواقع، فمن جهة لم تكن اللكنة المصرية بشكلها الصحيح، وأيضا اعتبر آخرون أن الهدف الظاهري هو الدفاع عن حق الأزهر، إلا أن الأحداث ذهبت ضد ذلك. وبعد 5 سنوات على فيلمه حادث النيل هيلتون، عاد المخرج البالغ من العمر 50 عاما والمولود في ستوكهولم لأم سويدية وأب مصري بهذا العمل الذي يسعى بحسب قوله من خلاله إلى حصد السعفة الذهبية في المهرجان الأكبر عالميا، مشيرا إلى أن الغرب مهووس بالإسلام إلا أنه في الوقت نفسه لا يفهم هذا الدين إطلاقا.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. منظمة معاهدة الأمن الجماعي تؤكد أن لديها القوة الكافية للرد على تهديدات توسع الناتو. إيران تتهم عناصر إرهابية باغتيال ضابط بالحرس الثوري في العاصمة طهران. مجلس النواب الليبي ينفي الموافقة على تشكيل حكومة مصغرة. ومن أخبارنا الاقتصادية، ارتفاع أسعار النفط بفعل زيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة. رياضياً، مانشستر سيتي يتوج ببطولة الدوري الإنجليزي للمرة 8 في تاريخه. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.